لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا. كنا نشرح في الدرس الفائت هذه الفقرة من آخر حديث في باب المجاهدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك، ما زاد ذلك من ملكي شيئا. شرحنا هذه الفقرة في درسنا الفائت، ومن خلال شرحنا عرضنا لسؤال يطرحه كثيرا من الناس، وهو أن الله عز وجل إن لم يكن يستفيد من تقوى المتقين وإيمانهم ولا يتضرر من كفر الكافرين وفسوقهم وعصيانهم، إذا لماذا يأمرنا بهذا الإيمان؟ ولماذا يضبطنا بالنظام الذي شرعه لنا ويحجم من حريتنا ورغباتنا؟ ما الحكمة؟ أجبنا عن هذا السؤال بتفصيل، وأوضحنا أن الإنسان هو الذي يحتاج إلى أن يعرف ربه وأن يسير في تعامله مع الكون والإنسان والحياة تحت مظلة هذه المعرفة وهذا الإيمان. الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذه المعرفة ليحقق لنفسه ولمجتمعه السعادة، وليس الله عز وجل هو الذي يحتاج إلى أن يؤمن عباده به وأن يسيروا على الصراط الذي رسمه له. وشرحنا الأدلة العلمية الواقعية على ذلك، وقلنا ثبت أن الإنسان أخطر وحش على وجه الأرض عندما لا يكون الإيمان قد لجم وحشيته وحد من غلواء سوءه، عندما لا يكون الإيمان موجودا في حياته بحيث يضبط وحشيته هذه ويلجمها، فإن الإنسان يكون أخطر وحش على وجه الأرض. وإن خدع بعض السذج والسطحيين من الإنسان بالابتسامة العريضة والأناقة في المظهر وما إلى ذلك، قلنا هذا الكلام، ولكن الإنسان عندما يعرف نفسه عبدا لله عز وجل ويعرف ربه مالكا للكون كله ويعلم أنه الرقيب عليه وأن مرده إلى الوقوف بين يديه، فإن مخالب هذا الوحش تقلم وأنيابه تقلع ويتحول إلى أروع إنسان دمث يتسم بالإيثار بدلا من الأثرة، ويكون خير عنصر لإسعاد نفسه وإسعاد بني جنسه. لما كان الإنسان هكذا كان بحاجة إلى أن يعرف هذه الحقيقة ويتبينها حتى يتحول إلى عضو صالح في مجتمعه. وقلت أيضا، ونختصر الكلام الذي قلناه حتى نبني عليه الشيء الجديد، قلت إن سعادة الإنسان إنما تتوقف على سعادة مجتمعه، لأن الإنسان مدنيا بطبعه لا يعيش من عزلة، فمقياس سعادة الفرد هو سعادة المجتمع، ومقياس سعادة المجتمع هو سعادة الفرد. والمجتمع لا يسعد إلا إذا شاع فيه التعاون الحقيقي الخالص، والتعاون لا يتم إلا إذا شاعت الثقة المتبادلة بين الناس بعضهم ببعض، والثقة لا تشيع فيما بينهم إلا إذا كانت هنالك ألفة بين القلوب، وإذا كانت مظاهر الأحقاد والحسد والضغائن قد ذابت مما بينهم. هذه سلسلة من الأمور، كل حلقة متوقفة على الأخرى. كيف يمكن أن نحقق هذه السلسلة؟ من أين لنا أن نحقق هذا التآلف حتى يتحقق من ورائه تبادل الثقة، حتى يتحقق من ورائه التعاون؟ من أين؟ قلت لا فلسفة الفلاسفة نجحت في تهيئ هذه الأسباب، ولا علم الاجتماع نجح في تقديم أي دواء أو شفاء من هذه المشكلة، ولا سياسة أم السياسة استطاعت أن تحقق شيئا من هذا، ولا القوانين استطاعت أن تنجح. قلت القانون يعالج، لكنه يعالج الأشباح لا الأرواح، يعالج علاقات الناس الظاهرة لكن لا يخلق ودا، لا يخلق تآلفا. من أين يأتي هذا كله؟ من الإيمان بالله. أوضحنا هذا تمام. إذا النتيجة أن الإنسان أحوج ما يكون إلى هذا الدين حتى يحقق لنفسه ولبني جنسه السعادة التي ينشدها في دار الدنيا، لا نتكلم الآن في دار الآخرة، في دار الدنيا. مفتاح حضارة إنسانية مثلى إنما يتمثل في أن يعرف الإنسان هويته الحقيقية، والهوية الحقيقية لي ولك العبودية التامة الصافية لله عز وجل، ونتيجة ذلك معرفة ربوبية الله وسلطانه علينا. هذا خلاصة درسنا بالأمس. لكن الإشكال يخيل إلي أنه لا ينتهي بهذا القدر من الكلام، فرب قائل يقول هذا حسن، الإيمان واليقين بعبودية الإنسان لله وسلطان الله على الكون شيء لا بد منه حتى تتقلم مخالب وحشية الإنسان ويتحول إلى إنسان وديع يتعامل تعاملا صادقا لا خادعا مع بني جنسه. لكن ألا يكفي هذا الإيمان؟ لماذا يلزمنا الله بعد هذا الإيمان بقائمة من الضوابط السلوكية يفرض علينا سلوكا معينا وأحكاما معينة ليوجب علينا ألا نخرج عن سلطاننا، ويضعنا أمام قائمة أخرى من المحرمات والمنهيات، يحجر علينا ويمنعنا من ارتكابها. ألم يكن يكفي ذلك الإيمان وحده؟ هذا السؤال أيضا قد يرد، فما الجواب؟ يعني هذا سؤال من يفرق بين الإيمان بالله اعتقادا ويقينا وبين الانضباط بأوامر الله سلوكا، يفرق بين هذا وذاك. الجواب، رب العالمين سبحانه وتعالى قسم سلوك الإنسان إلى قسمين. قسم هو بعقله وبتجاربه يستطيع أن يتبين الصالح من الفاسد منه، وقسم من السلوك لا يستطيع الإنسان وحده أن يميز بين الصالح والفاسد منه، وإن هو ميز فهو لا يستطيع بمحض معرفته العقلية أن يفرض على نفسه اتباع الصالح والابتعاد عن الفاسد. إذن هنالك قسمين من أعمال السلوكية، هكذا ينظر الدين. النوع الأول وهو السلوك الذي يستطيع الإنسان بمحض عقله وبمحض نظره وتجاربه أن يفرق بين الصالح والفاسد منه. الباري عز وجل تركنا لذلك وما ألزمنا بأي خط وما نهانا عن أي خط، وقال لنا ضمن هذا القسم من السلوك اختاروا ما ترون بناء على ما يصلحكم. لا الباري عز وجل ألزم ولا نهى، الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في أبنيتنا التي نسكنها كيف نبني وعلى أي طراز نرفعه. الباري عز وجل ما تدخل في هندسة مدننا وشوارعنا وقرانا، وما ألزمنا بهندسة معينة في عرض الشوارع وضيقها وارتفاع الأبنية أو انخفاض. الباري سبحانه وتعالى وجهنا إلى استنباط الأرض وإخراج ذخرها وخيرها، وما أمرنا بأي منهج لذلك وما نهانا عن أي شيء عن ذلك. أعطانا العقل والرشد وتركنا نجرب ونتطور حسب الأصلح وحسب الأفضل. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في هيئة مظاهرنا وثيابنا التي نرتديها، في الأواني التي نستعملها. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل فيما يتعلق بحركة الإنسان التجارية الناشطة الذاهبة شرقا وغربا. الباري سبحانه وتعالى ما ضبط المجتمع الإسلامي الإنساني بنظام دقيق حرفي في بناء الدولة إطلاق، وضع له الخطوط العريضة ثم تركه يطور نظام دولته وأسسها وأوضاعها حسب ما يرى أنه الأصلح وأنه المفيد. الباري عز وجل فيما يمكن أن نقول هو الثلثاء السلوك الإنساني تركه. لماذا لأن العقل الإنساني وحده إذا استقل يملك أن يفرق بين النافع والضار، وليس هنالك عقبات تصده عن اتباع الصالح وعن الابتعاد عن الضرر. الباري عز وجل وجهنا إلى رعاية الأجسام وما ألزمنا بشيء، لأن الطبيب إذا درس يملك أن يفرق بين الداء والدواء، ويستطيع أن يتبين الدواء ويعلم أنه دواء فيدعو إليه، ويستطيع أن يتبين الداء وأسبابه وجراثيمه فيحذر من ذلك. الباري عز وجل تركنا ولكنه دفعنا إلى أن نتعلم، وجهنا إلى زراعة الأرض وما ألزمنا بأي طريقة معينة أبدا، لأنه يعلم أن العقل الإنساني إذا توجه إلى دراسة هذا الجانب من مصلحة الإنسان يمكن أن يعلم الخير من الشر، وما أيسر عليه أن يتبع الخير وأن يبتعد عن الشر. كذلك التجارة، كذلك نظام البنوك، كثير من الأوضاع والأحوال. وآية هذا الذي نقول ما أوضحناه من عند الدروس أننا عندما ننظر إلى عصر صحابة رسول الله نجدهم تطوروا بسرعة عجيبة جدا في هذه القضايا. لا الدين قيد تطورهم، لا دين يتمثل في القرآن، ولا دين يتمثل في السنة النبوية المطهرة أبدا. سرعان اقرأ تاريخ الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين، تجد أنهم تطوروا بسرعة في لباسهم، في عادات بيوتهم، مساكنهم، أوضاعهم التجارية والصناعية، في أبنيتهم، في الهندسة العمران، فيما يتعلق بالتصميم. الباري ألزمهم بشيء إطلاق ما ألزمهم. العرب عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ممارسة الصناعة ويكرهون ممارسة التجارة، كانوا يكرهونهما ويجدون أنهما غير لائقين. ودائما الأقباط والأنباط والآخرين يقومون بهذه الأعمال والعرب يترفعون عنه. هذا وكان الذين يمارسون الصناعة في مكة والمدينة غالبا من غير العرب، كان اليهود، الصياغة كانت بيد اليهود. الأمر هذا ما كان تطور، شيئا فشيئا العرب توجهوا إلى الصناعة. الدين ماذا موقفه؟ موقفه التشجيع لبناء الكون، التشجيع لبناء الحضارة، وترك العقل يقدر ويدبر. نعم، اتجه العرب إلى فن الصياغة وأخذوا هذا الفن من اليهود، اتجهوا إلى الصناعة، النجارة، الحداد، غير ذلك، في عهد الخلفاء الراشدين كل هذه الصناعة تحولت إلى أيدي العرب. التجارة كذلك، ويذكر ابن الحاج في كتابه المدخل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما رأى التجارة في يد الأنباط الآتين من الشام، تقريبا كل التجارة في أيديهم، جمع المسلمين وندبهم إلى التجارة، فقال قائلا منهم: يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا هم التجارة بهؤلاء الأشخاص، يعني هم كأنما يخدموننا. فقال أمير المؤمنين عمر: والله لئن قلتم هذا الكلام وثبتتم عليه يعني ليكونن رجالكم خدما لرجاله وليكونن نسائكم خدما لنسائكم. عقل الفكر يشتغل. إذن هذا قسم كبير من مبادئ السلوك الباري ما ألزمك وما قيدك، لكن وجهك إلى أن تعلم الخير من الشر. والنافع من الضار، بعد أن رباك تربية إيمانية يهيئ فيك حوافز النشاط وحوافز العمل لإمارة الأرض. لكن في قسم ثاني من السلوك، هذا القسم الثاني من السلوك، علم الله أنك يا ابن آدم أولا لم تستطع أن تفرق بين الخير والشر، يلتبس عليك كثيرا ما مظاهر الخير بمظاهر الشر، وإن علمت في بعض الأحيان أن هذا خير وذاك شر، فإن بين جوانحك من الشهوات ما يخلق ضبابا أمام الخير فينسيك أنه خير، ويخلق بريقا أمام الشر فيجذبك إلى مدارسة هذا الشر. علم الله أن هنالك نوعا من الأعمال السلوكية الإنسان إما لا يعلم الفرق بين الضار والنافع منها، أي يعلم لكن شهواته أهواءه تقف وتشكل ضبابا لا يمكنه من أن يميز في الرؤية، وإن ميز فإن شهواته تخلق عقبات دون السير إلى النافع والابتعاد عن الضار. هذه الأمور هي التي تدخل الباري عز وجل وشرع لك أوامر فيها، هداك إلى الخير وألزمك به، ونبهك إلى الشر وحذرك به. الباري عز وجل قال لك الزنا ضار، ضار بالمجتمع، لذلك أحذر، وقد عوضتكم عن الزنا بالنكاح القائم على ضوابط ومسؤوليات كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لو ترك الإنسان لرغبته الذاتية قد لا يهتدي إلى أن الزنا دار، ما دام يجد نفسه منبثلا بشكل غريزي إليه، وأن النكاح بشروطه وقيوده المعينة هو النافع. وإن علم بثقافته ودرايته والتجارب، فإن الشهوات المعتلجة ونيران الأهواء المتبرمة كثيرا ما تخلق الضباب أمام هذا التمييز، أو تجعله لا ينصاع إلى معرفة الحق. فإذا الباري ما ألزم يغامر، كما يغامر كثيرا من أفراد الناس في كثير من أنحاء العالم. الباري تبخ وشرع، السرقة معروف أن السرقة دار، لكن ما لا يعرفه الإنسان أن السرقة من الجرائم التي استحوذت على كيان الإنسان، هيهات أن يستطيع تخلصا منها، كالجرثومة التي إذا استحكمت في الجسد توضع الداء فيه. شرع الباري عز وجل عند توافر شروط معينة وقيود كثيرة جدا جدا معينة قطع اليد تدخل، لأن الإنسان باستقلاله لا يعلم الربا. الباري عز وجل لو تركك لتجارتك تفعل ما تشاء وقال لك اتجه إلى عمارة الأرض مزارعا صانعا تاجرا، لأنك مكلف بعمارة الأرض وبناء حضارتها، ممكن أن لا تفرق بين البيع والربا كما قال اليهود، ما الفرق؟ تدخل الشرع الباب لمصلحته، لأنك لا تستقل بالمعرفة. لكن في بعض الأحيان يعرف كالمختصين بالاقتصاد، آدم سميث مختص بالاقتصاد، عرف أن الربا ضار، وأن النظرية الاقتصادية السليمة جرثومتها الأولى هي الربا، وأن التضخم الذي هو آفة الاقتصاد وبلائه ينبوع التضخم هو الربا. قال هذا الكلام، لكن في كثير من الأحيان الإنسان هواه يغلب على عقله. والربا باب بحسب زاوية من أبواب الربح الخلفي، فما أكثر من يسيل لعابهم على هذا الربح إن لم يأمر الله أمرا جازما ويحذر تحذيرا منذرا. لا، قد لا ينصاع الإنسان لقرار عقله فقط، فالباري تدخل وأنذر وحذر من الربا لمصلحتنا لا لشيء آخر. الباري سبحانه وتعالى منع من كثير من الأشرب، منع من الخمر، لأن الإنسان يمكن أن لا يعني ينظر ويلاحظ فيها فوائد، مثل ما القرآن نفسه قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإنسان قد يفكر أنه والله في خير المنافع وفي ضرر، ماشي الحال، بنمارس شربها ونحاول أن نتقي ضره، قد يقول هذا الكلام الإنسان. وربما عرف الطبيب والمثقفون أن الخمرة ضارة، لكن الشهوة تشرئب مرة ثانية وتقطع السبيل على العقل وتتغلب على سلط العقل، فيضعف الإنسان عن الانصياع للعقل ويتبع الهوى. تدخل الشرع وأعلم الله عز وجل أن الخمرة محرمة، ما ينبغي للإنسان أن يتعامل معها منها إلا إن كان فيها نفع ظاهر، فضررها أضعاف نفعه. تلك هي الأمور التي تدخل الشرع وحجر عليك من حريتك بشأنها. ما السبب؟ أعود فأقول: السبب أنه لو تركك حرا تبني منها مصالحك كما تبني مصالحك في بناء دارك وفي علاقاتك التجارية مع أصدقائك وفي زراعة أرضك، فإنك تبني وتخلط بين الفاسد والصالح وتتيه علميا. إن لم تته علميا فإن شهواتك أهواءك تغلق عليك الطريق وتمنعك من ممارسة ما هو حق والابتعاد عما هو باطل. أفكان الشرع محقا إذن في تدخله أم كان مبتلا؟ بل أقول: أفكان الشرع معبرا بهذا عن أقصى درجات رحمته بك أم كان مقيدا ومتجها بك إلى العسر؟ معاذ الله. كيف؟ والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كلام الله عز وجل، هذا هو الجواب. الإنسان طبعا إذا ما كان مؤمن بالله، إذا لم يكن قد سبق أن استبغ بحقيقة العبودية لله والانصياع العقلي إيمانا بالله، قد يناقش فيقول: لا، ما الفرق بين الزنا والنكاح؟ حرية أسوأ من كل شيء. ما الفرق بين البيع والربا؟ سيان. والاقتصاد اليوم الواقع يفرض علينا هذا الأمر، لكن الله عز وجل لا يضع أمامنا هذه القوانين والقواعد إلا بعد أن يعرفنا على ذاته. الباري حكيم، ما يقول للجاحد به لا تشرب الخمر أبدا، لأنه يعلم أنه سيشربها. ما قال للجاحد لا تأكل الربا، لأنه يعلم أنه سيأكلها. لكن قبل كل شيء عرف عباده على ذاته، على ربوبيته، على عبوديتهم له، ووضع ونثر ونشر أمامهم الأدلة العلمية الكثيرة على هذا. فلما استيقنت عقولهم وجود الله وأنه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأرحم الراحمين، تهيأ الإنسان لقبول أوامر الله تماما. مثل الطفل الذي عرف أباه وعرف رحمته منه تهيأ بعد ذلك للانصياع لأوامره، لأنه يعلم أن الوالد رحيم فلا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه بر. تلك هي. وماذا بقي إذن من إشكال؟ لم يبقى أي إشكال أبدا. لا بد من الانصياع، ولا بد أن نعلم أن السعادة المجتمعية لا تتوج ولا تتم إلا بإيمان اعتقادي بالله ثم اتباع لشرع الله عز وجل. هذا وذاك مرتبطان، والبار ما قيدنا إلا بما لو تركنا لم نستطع أن نستقل به. الأمور التي نستطيع أن نستقل بها تركنا، نفعل ما نشاء، والتجارب تعلم، نغلط مرة ومرتين وثلاثة، ثم إن الإنسان يعلم الحق الذي ينسى لأمر الله في أن الربا حرام. لم يسعد المجتمع بنظمه الاقتصادي. الآن العالم الأوروبي كله سال السوق الأوروبية المشتركة، النظام الاقتصادي القائم هل هو نظام مسعود؟ كل أوروبا الآن تبحث عن نظام اقتصادي بديل. كل والكل يعلمون أن الربا يتناقض مع القواعد الأساسية للاقتصاد، والكل يعلم أن ينبوع الربا إنما روج له اليهود والصهاينة في العالم. أصلا كلمة بنك بالمعنى الربوي إنما منبعه اليهود. بنك اسم طاولة، كان اليهودي يجلس ورأى هذه الطاولة ويأخذ الودائع من فلان وفلان وفلان، ثم رأى أن هذه الودائع تبقى عنده مدة فأخذ يشغلها ويأتي قسائم لأصحابها، بهذه القسائم يمكن أن يمارسوا ما يشاءون. وأبدعت عقولهم عملية الربا، وبالربا هيمن الأخطبوط الصهيوني على العالم ولا يزال يهيمن. علم ذلك من علم وجهله من جهل. نعم. ببار ما ينهانا عن شيء فيه خير لنا أبدا إطلاقا. لكن العالم لا يستطيع أن يتخلص لأسباب يكون ذكرها. وغدا عندما ينتشر الإسلام في أوروبا ستجدون كيف أن هذا الربا سيقوى ويلقى به جانبا، وسيستعلم العالم عن النظام الاقتصادي البديل. الخمر كذلك، الزنا كذلك، كل ما نهى الله عز وجل عنه العقل الإنساني يسجد له. فهل ممكن للمجتمع الإنساني أن يعيش سعادته التي يحلم بها دون أن يلتزم هذه التعليمات الإلهية؟ لا والله أبدا، مستحيل. والواقع الذي نراه من حولنا أكبر دليل على هذا المعنى الذي نقوله. ومع ذلك أيها الإخوة، اتباع شرع الله يتم على درجتين. هذا الكلام مهم، أرجو أن نرعاه في أذهاننا. اتباع شرع الله يتم على درجتين. الدرجة الأولى الاستسلام الاعتقادي والإذعان العقلي بأن هذا شرع إلهي وهذا هو الحكم الذي يجب أن ننفذه، وإننا إذا لم ننفذه أسأنا في حق أنفسنا وعصينا ربنا. هذه هي الدرجة الأولى في الانصياع لشرع الله، وهي الدرجة الهامة التي بها نخرج من ضلال الكفر ونثبت في صعيد الإيمان. الدرجة الثانية التطبيق. والأولى أخطر من الثانية. والتطبيق نجاهد أنفسنا جهد استطاعته، لكن لو أن إنسانا لم يرقى حتى الدرجة الأولى قلت له عن الخمرة قال ماذا في الخمرة يا أخي؟
شو فيها من الضرر؟ واحد بيشرب شيء ما يعني بيسكره، وبعدين إذا تعود كمان ما بيتضرر، وشو فيها وكذا كذا. ويجلس في دون يكشف ويقفز من نقطة إلى نقطة إلى نقطة حتى لا يعترف بأن الربا حرام. هذا كلام يسبق إلى الكفر. نحن نقول في هذه الحالة لك يا أخي، الآن أنت إذا لم تكن تستطيع أن تلتزم بأوامر الله، لعل الله لا يؤخذ، لعل الله يغفر لك، لكن اعترف بأن الله محق في أمرك، اعترف بأنه راحم بك في نهيك، وأعلم عن عجزك وأعلم عن ضعفك. عندئذ رحمة الله واسعة جدا جدا جدا. لكن في الناس اللي نقول لا شلون بده ياكل الربا ولا أنا غلطان، ما تجي منه بده ياكل الربا وراسه مرفوع. والله أنا أعلم أن هنالك من نعدهم من الفسقة الفجرة وهم خيرا من هذا الإنسان، لأن هذا صحيح يأكل الربا لكنه يعترف بأنه مخطئ آثم، وأن الربا ضار بالاقتصاد الإنساني، لكن هكذا الوضع لا يستطيع، ولعل الله لا يؤاخذه. لكن يأتي شيخ من الشيوخ، أقول باللغة العامية، وهذا يحصل، يعيش في بلد ما، يريد أن يتقرب إلى القائمين عليه، فيفتي فتوى عريضة طويلة بأن الربا حلال، وتقرأ كلامه فتجده كيف يتصنع الكذب، وتجده كيف يعني كما يقولون يعمل إلى مونتاج، يقص آيات من هنا ونصوص من هنا ويلصق هذا بهذا وذاك حتى يخدع التجار والمسلمين والناس. هذه مصيبة. وهو من؟ ما هو إنسان اقتصادي لا يعلم الإسلام، ما هو رجل يحارب الإسلام، لا، يعيش على حساب الإسلام، محصور من الدعاة على الإسلام. يوم من الأيام كان الداعين إلى الإسلام الذين يرفعون لواء الجهاد كانوا يحملونه على أكتافهم وينادون به قائدا له، ماذا نقول له؟ قل له يا أخي أنت ما تقدر إلا تأكل الربا، ماشي الحال، الله بيغفر لك إن شاء الله بيغفر، لكن لا تغير دين الله، لا تغير شرع الله، لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأنا أعلم لماذا تكتب هذا الكلام، لا تفعل هذا. هذه هي المصيبة. وفي كل يوم بعض الأخوة يأتوني بصور من هذه الفتوى، مصورة على الفوتوكوبي، ويمكن أصبحت مليئة، نعم، لهذا الإنسان يعيش في بلد عربي معروف، نعم، ما تكون في فتوى فلان الفلاني، نعم، سبحان الله، هذا الرجل بالأمس كان يقول حرام، كيف اكتشف أبيض أن الربا حلال؟ إشارة انطلقت له، لماذا؟ نحن الباري عز وجل ما وضع النقاط على الحروف في مسألة كمسألة ربا النسيئة، وقد أوضح هذا وبين وأنهى كل لجج عندما قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنا بعد هذا أقل المراتب، أقل المراتب، ماذا أقول؟ أقول يا رب أنا مؤمن بشرع خاضعا لأمر، وأعلم أن الربا ضار، وأعلم أنك ما أمرتني إلا لما فيه خير وخير أمتي وأبنائي أمتي، نعم، ولكني يقول ما أدري، أقول لكني يا ربي ضعيف، وأنت الذي قلت خلق الإنسان ضعيفا، فلا تؤاخذني على عصياني لأمرك، والله انا اظن والله يقول انا عند ظن عبدي ان ربي يكفر ويتوب يتوب نعم لكن عندما ياتي انسان وهو يعلم الحق ودرسه وتبينه من اجل مصلحه دنيويه يغير من امر الله ويطلق فتوى على عرض البلاد العربيه والاسلاميه وكلها ويقول الربا المحرم هو ذاك الربا الذي تزداد فائدته عاما اسرع عاما اسرع عاما. مين الكلام هذا؟ مين جبت الكلام؟ ابداع عقلي. الا تخشى الله وانت في اخر مدارج حياتك؟ الا تخشى الله عز وجل؟ الناس تكلوا يعني عم ياكلوا الربا عم ياكلوا بغصه ويقولون يا رب لا تاخذنا ربي عز وجل ان شاء الله بيغفرنا. ليش بدك تعجزهم عن رحمه الله؟ ليش بدك اياهم ياكلوا الربا وراسهم مرفوع مطمئنين؟ هذه هي المصيبة في هذا الموضوع. قال لي هذا الإنسان مرة نسبة 4-5-6-10% من الفائدة التي يعطيها الإنسان للبنك هذه عبارة عن أجور العمال أجور الموظفين. قلت يا هذا لعلك تعودت أن تناقش العوام من الناس فنسيت وظننت أني واحد منهم. تمارس هذا الأسلوب الخادع. طيب أنا لا أستطيع أن أرد عليك إذن عندما أدفع الفائدة إلى البنك فما جوابك عندما آخذ الفائدة من البنك؟ عندما أدفع مالا للمصرف وآخذ مالا هون شو بدك تقول لي بقى؟ لما أتيت للمصرف كان عبارة عن أجرة عمال ولما أخذت هذا الشيء هذا لما عم باخذ أنا لماذا نفذ الشرع؟ أنا أعلم أن هنالك أناس يأكلون على اختلاف مستوياتي لكنني على يقين أنهم يعلمون أن ربا حرام وأنه في قرارة قلوبهم مستسلمين لأمر الله. هؤلاء الناس وإن بدوا أنه في الساق أقرب إلى رحمة الله من شيخ يفتي بالربا ويقول للناس كلوا ولا عليكم إطلاق. كذلك ما نقوله عن الربا نقوله عن سائر الأمور الأخرى المختلفة. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هاتان الفقرتان هما نهاية هذا الحديث. الفقرة الأولى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد على أرض مستوية واحدة فسألوني كل واحد سألني مطلبه فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا أيضا مبدأ من مبادئ العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. أظن أن سبب عدم نقصان ملك الله على الرغم من هذا العطاء واضح لأن منبع ملك الله ما هو؟ خلقه وإبداعه. وليس منبع ملك الله شيء يأتيه من الخارج. الفرق أنا ملكي ملكك ملك الثاني مهما كان كبيرا يتناقص بالطرح. السبب أن ملك الإنسان أو ملك غير الله يأتيه من خارج، يأتيه من خارج، فالطرح ينقصه. شيء طبيعي، ملك الله من أين جاءه؟ هل جاءه منا؟ لا، ملك الله إنما جاء من خلق الله، إبداعه، كل ما خلقه الله ملك لله سبحانه وتعالى. فلئن أعطى الله عز وجل الناس كلهم ما سألوا وما طلبوا، هذا الموضوع لا ينضبط، لأن ما خلق الله وما يشاء استمرار خلقه يستمر وجوده دون أي انقطاع. هذا النبع من الماء، لو أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا وشربوا من هذا الماء، لا يقال ما دام الأمر بيد الله، لا يقال إن هذا مقدار محدد سينتهي، لأنه لأن يفجر هذا الماء ويخلقه سيالا عذبا هو الله. فما دام أمر الخالقية متجه إلى هذا الماء أن يوجد، إذن وجوده مستمر، وجوده مستمر. لكن لو كنت أنا صاحب الماء يجمعه بالصهاريج من هنا من هنا من هنا من هنا، طبيعي بدون مالكية الله فرعا عن خلقه، وخالقية الله مستمرة، متى شاء خلق ومهما شاء استمر الموجود في التوالد والكثرة. أما مالكية غير الله عز وجل فإنما هي عطاء، وإنما هي عبارة عن تحصيل من جهات مختلفة. إذن هذا كلام علمي منطقي سليم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء. وأخيرا يقول الله عز وجل لنا: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى هذا الكلام واضح، لكنه المثار إشكال. أسوي الإشكال الآن وأجيب عنه إن شاء الله في درس القادم. ما الإشكال؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعمالكم نسبها إلينا، أحصيها لكم في سجلات ثم أوفيكم يعني أجورها. طيب ما الإشكال؟ الإشكال أننا في الفقرات السابقة سمعنا الحديث يقول: كلكم ضالا إلا من هديتم، يقول كلكم جائعا إلا من أطعمتم، كلكم عار إلا من كسوتم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. معنى هذه الفقرات أن الإنسان لا يملك شيئا، لم نعد صاحب عمل ولا صاحب قدرة، فهداية من الله وضلال من الله وشبع من الله والري الذي ينالني من الله، وأنا شأني الخطيئة والذي يغفر الخطيئة لي هو الله. كيف بعدين يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؟ كيف هذا؟ إذا كان لي عمل، والله يقول: فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إذن أنا المسؤول عن عملي وأنا الذي أبدع خيري وشري، وعندئذ فإن هذا الكلام يتناقض مع الفقرات السابقة للحديث. وإذا فهمنا الفقرات السابقة كما شرحناها فبالإمكان أن يقول قائل: يا رب أي عمل لي وقد جربتني من كل شيء؟ تقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. وهل أبقيت لي شيئا حتى تنسب إلي عملا؟ منك البلاء الإضلال ومنك الهداية ومنك العطاء ومنك المغفرة. وشأن الإنسان الخطأ. هذا هو الإشكال الذي قد يرد ظاهرا، لكن لا إشكال هذا الحديث تصويرا دقيقا جدا لحل معضلة تطوف بأذهان كثير من الناس، معضلة الجبر والاختيار، وهي القاصمة للأفكار الجامحة التي نادى بها المعتزلة يوما ما. نعم، فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى، لاحظوا في فقرات الماضية ماذا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يقول بعد ذلك: فاستهدوني أهدكم. بين وظيفة الله وبين وظيفة. وظيفة الله أنه هو المضل وهو الهادي. وظيفتي مد يد الرجاء إلى الله أن يهديني. وظيفة الله أنه يشبعني من جوع، يرويني من ظمأ، يحقق لي كل قدراتي وإن كان بحسب ظاهر أنا الذي أتحرك. هذه وظيفة رب العالمين. وظيفتي أن أطرق باب الله شحاذا وأمد يد الرجاء إلى الله: يا رب أنا فقيرا فأغني، أنا جائعا فأشبعني، أنا ظمآن فرن. هذه وظيفة. من شأن أنني أنزلق فأخطئ كما قلت الآن. نخطئ كلنا، نخطئ كل بني آدم خطاء وظيفة الإنسان. لكن هذا واقع الإنسان، عفوا من وظيفة الواقع، مو أن الله وصفنا نخطئ، لا، واقع. وظيفتنا أن نطرق باب الله في ظل نطلب منه المغفرة للباري يغفر. فأنت إذا مهمتك يا ابن آدم شيء واحد، لا تنظر إلى ثقل الشرائع الذي قد تتخيل أنه محمول على كتفك. لا، مهمتك أن تدع هذا الثقل الذي يعينك الله عليه، وإنما المهمة أن تمد يد الرجاء إلى الله. والمقصود من يد هكذا؟ المقصود القلب. المقصود أن ينصاع القلب بالرغبة السابقة إلى الهداية، أن ينصاع القلب بالحذر السابق من الضلال، أن ينصاع القلب بالرغبة السابقة إلى الله بالمغفرة. تلك هي وظيفة الإنسان. فإن سعى الإنسان في حياته الدنيا قائما بوظيفته فإن الله يهديه من بلاء، ويغنيه من فقر، ويشبعه من جوع، ويرويه من ظمأ، ويغفر له أخطاءه ولو كانت كزبد البحر، ولو كانت كزبد البحر. وعندئذ يفهم معنى قول الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. من أين يأتي الخير؟ من عرق جبينك؟ أبدا. عرفت أن الهادي هو الله، ما تقدر تخلق الهداية بنفسك ولا لحظة، لكن عملك ضمن دائرة محدودة ما بتجاوزها. ما هو؟ الالتجاء إلى الله أن يهديك، والفرار إلى الله أن يخلصك من ضلالك، إلى آخر تلك الفترات. هذا هو العمل الذي يتحرك الإنسان في مطاقه. والباري قد ألزم نفسه وأخذ العهدة على ذاته العالية أن يهدي كل من استهدى وأن ينقذ من الضلال كل من استنقذ الله عز وجل من الضلال الذي يعاني. انتهى الإسلام. هذه خلاصة حل نابلة الجبر والاختيار. قد يقول قائل خلي وقت طيب تتمة البحث إن شاء الله في الدرس القادم من أحيان الله عز وجل.